نعمة الرب تأملاتنا في شريعة الأبرص وتطهيره التي بدأناها منذ فترة، وصلنا إن احنا تأملنا في بعض الأعداد في أصحاح 14، لكن خلينا نقرأ من أول الأصحاح علشان اللي ما كانش حاضر معانا في سفر اللاويين أصحاح 14. سفر اللاويين أصحاح 14 صفحة 178 في العهد القديم. وكلم الرب موسى قائلا: هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره، يؤتى به إلى الكاهن، ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة، فإن رأى الكاهن وإذا ضربة البرص قد برئت من الأبرص، يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفة، ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفة ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، وينضح على المتطهر من البرص 7 مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهره، ثم يدخل المحلة لكن يقيم خارج خيمته 7 أيام، وفي اليوم السابع يحلق كل شعره، رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلقه، ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء فيطهره، ثم في اليوم الثامن يأخذ خروفين صحيحين ونعجة واحدة حولية صحيحة و3 أعشار دقيق تقدمة ملتوتة بزيت ولج زيته، فيوقف الكاهن المطهر الإنسان المتطهر وإياها أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ثم يأخذ الكاهن الخروف الواحد ويقربه ذبيحة إثم مع لج الزيت، يرددهما ترديدا أمام الرب، ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية والمحرقة في المكان المقدس، لأن ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية للكاهن، إنها قدس أقداس. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ويأخذ الكاهن من لج الزيت ويصب في كف الكاهن اليسرى، يغمس الكاهن إصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى، وينضح من الزيت بإصبعه 7 مرات أمام الرب، ومما فضل من الزيت الذي في كفه يجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى على إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى على دم ذبيحة الإثم، والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر ويكفر عنه الكاهن أمام الرب، ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطية ويكفر عن المتطهر من نجاسته، ثم يذبح المحرقة ويصعد الكاهن المحرقة والتقدمة على المذبح ويكفر عنه الكاهن فيطهره. ولكن إن كان فقيرا ولا تنال يده يأخذ خروفا واحدا ذبيحة إثم لترديد تكفيرا عنه، وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت لتقدمة ولج زيت، ويمامتين أو فرخي حمام كما تنال يده، فيكون الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة. عدد 32. هذه شريعة الذي فيه ضربة برص الذي لا تنال يده في تطهيره. آمين. فهمنا أحبائي أن البرص هو فعل الإرادة الذاتية بالنسبة لمؤمن. كلام هنا مش عن واحد خاطئ، لكن عن واحد مؤمن. مؤمن للأسف ترك رغباته حرة، مؤمن صار وراء الجسد زي ما بيقول الرسول عن حالتنا واحنا خطاط عاملين مشيئات الجسد. ما يصحش ان ده يحصل بعد الايمان، ان نعمل مشيئات الجسد ما يصحش. وللاسف الشديد يا احبائي انه بعض المؤمنين بيتصور لهم انه النجاسة أو عدم القداسة بلغة يعني أرق شوية هو ارتكاب الفجور أو الكبائر، لكن الكتاب بيعلمنا من هذا الفصل أن النجاسة أو الدنس هي ببساطة عاملين مشيئات الجسد وإيه كمان؟ والأفكار. عجيبة كلمة الأفكار دي، ليست مشيئات الجسد التي تأمرني أن أفعل شرورا بشعة، لكن مجرد أفكار الشخصية، فعل أفكار الشخصية، ما يخطر على بالي من أفكار إن فعلتها هذه نجاسة في نظر الرب. طب وأتصرف إزاي؟ أليس لي حرية؟ وليس لي الحق أن أعمل ما أنا مقتنع به؟ حقيقة لا، حتى ولو كان هذا الاقتناع في الأمور الدينية، أمور الروحية، مش من حقنا نعمل اللي احنا شايفينه صح ولا اللي احنا مقتنعين به ولا حتى اللي ضميرنا بيريحنا عليه، لأنه ممكن ضميرنا يريحنا على حاجات غلط. كان بولس اللي هو شاول ضميره بيريحه على قتل المسيحيين، وكان بيقتلهم وشهد بأمانة وقال إني بضمير صالح عشت لله إلى هذا اليوم. وما النجاسة هي إيه؟ فعل الأفكار الذاتية اللي أنا شايفه صح، هو ده الدنس. طب ما نعمل إيه؟ ما أعملش اللي أنا شايفه صح. طب ما أعمل الغلط؟ لا طبعا، لكن أعمل اللي الرب عايزه، أعمل مشيئات الرب وأفكاره بالمقابلة مع مشيئات الجسد وأفكاره. أحبائي أرجو عندما أقول كلمة الجسد ألا يأتي إلى أذهاننا الجسد يساوي دنس، زنا، اسم، سرقة، تمرد، عصيان. لا، مش بس كده، لكن الكتاب بيعلمنا ان في ديانة اسمها ديانة الجسد، مش كده؟ ودي نجاسة في نظر الله. في خدمة بحسب الجسد، في محبة بحسب الجسد، في عطاء بحسب الجسد. هذه الأمور ينبغي أن المؤمن يميزها جيدا. والكتاب يريدنا أحبائي أن نرتقي عن هذه الحالة. إخوة كورنثوس كان عندهم مواهب، مش كده؟ كان عندهم تعليم، واستغنوا في كل علم وفي كل كلمة، لكن الرسول يقول لم أستطع أن أكلمكم كروحين بل كجسدين، لقد كانوا محكومين بمشيئات الجسد والأفكار. المؤمن ينبغي أن يحكم بمشيئات الرب وأفكار الرب. الروحي يحكم في كل شيء، يميز كل شيء، كل شيء بخصوص الله، حتى الأمور اللي في أعماق الله، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. يبقى وصلنا أن المؤمن لا يعيش عاملا مشيئات الجسد والأفكار، لكن عاملا مشيئات الرب وأفكاره. طب ومنين أجيب مشيئات وأفكاره؟ منين أجيبها؟ صحيح من الكلمة، لكن ما كلنا بنقرأ الكتاب. لكن الأمر يا أحبائي يحتاج إلى شركة عميقة، مش أقول يوما فيوما، دقيقة فدقيقة، لكي نعرف مشيئات الرب وأفكاره. أحتاج أني لحظة بلحظة أكون في شركة معه، قريب منه. هل يسير اثنان إن لم يتواعد؟ فرود نتواعد مع الرب ونمشي مع بعض. والحقيقة لما هحط إيدي في إيده وأقول له هنمشي سوا، عيب كبير إن أنا اللي أختار الشوارع اللي أمشي فيها، وعار كبير إن أنا أحدد الطريق الذي نسلكه. لكن إن وضعت يدي في يده، علي أن أترك له هو مطلقا حرية القيادة. وكل ما نيجي في مفترق طرق، عيب كبير إن أقول له أنا شايف نمشي من هنا، أو أنا شايف السكة دي أحسن. لكن ينبغي، ينبغي أن مع كل قرار صغير في مفترق كل طرق، أن أرفع عيني لهذا الذي بالنعمة يصحبني في المسير، وأقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ تفضل حضرتك. حيث قادني أسير، عايزني أمشي منين؟ عايزني أمشي منين؟ إن صوت الضمير يقول لي سر من هذا الطريق، والإخوة شايفين إنه هو ده الصح، وأنا فكري بيقول إنه هو ده الصح، لكن أنا هنسى كل ده وهرمي كل ده ورا ظهري، وأنا عايز حاجة واحدة بس. أنت عايز إيه؟ أنت شايف إيه؟ وهذا أحبائي التصرف ينبغي أن يكون مش مرة بعملها، ساعة الجواز وساعة الهجرة وساعة لما أجي عايز أشوف شغلانة، لكن ده المفروض يكون طابعي في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. إن طابع أبناء الله أن ينقادوا بروح الله. إن فعل المؤمن هكذا هيبقى فين؟ في ثلاث حاجات حلوين في الأصحاح اللي قريناه ده. الرجل اللي كان أبرص كان مقامه خارج المحلة، لكن لما ربنا شفق عليه وشفاه ورجع، لو نلاحظ يا أحبائي نلاقي ثلاث مراحل. رجع أولا إلى المحلة، لكن يقيم خارج خيمته، لكن بعد كده في اليوم السابع يأتي إلى باب خيمة الاجتماع، وده خطوة جميلة، تقدم كبير، لكن بعد اليوم الثامن يرجع إلى خيمته ويستقر في مكانه. وطول الفترة اللي هو فيها بعيد عن خيمته كانت أيام، اسمحوا لأقول أيام سودة، يقول عنها الحكيم كالعصفور التائه عن عشه، الرجل التارك مكانه. الأيام اللي كان فيها الأبرص بعيد عن خيمته، بعيد عن خيمته، بعيد عن خيمة الاجتماع، بعيد عن المحلة. ولما بيتطهر بيبقى في وضع ما أروعه، في المحلة في شركة مع القديسين، فرحان بيهم وفرحانين بيه. عند باب خيمة الاجتماع في شركة مع الرب، فرحان بالرب والرب فرحان في خيمته مالكا مكانه، متمتعا بمقامه في المسيح. مؤمن عارف وضعه، مؤمن بيعرف يرنم من غنى حقيقي مش غنى ظاهري. الايام دي الشباب بيجعجع بيه، لا، غنى تقيل، ثروات حقيقيه يمتلكها المؤمن، ثروه حقيقيه يمتلكها تخليه بكل يقين يقول في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. دي جت اخر عدد في روميا 8 بعد ما الرسول اصطفاه في شرح مقام المؤمن، وبعد ما وصلوا لخيمته لمكانه ريحوا في مقامه، قدر المؤمن انه يقول هذه الكلمات: جوع، شده، ضيق، خطر، اضطهاد، سيف، عري، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. الغنى بتاع الايام دي اللي الناس للاسف احيانا تدعي ان عندها الغنى المسيحي، غنى وهمي، مناظر بس، فلصوا، ما تقفش قدام النار. يعظم انتصارنا بالذي احبنا، كلمه نسمعها كثيرا، اننا اعظم من منتصرين. طول ما الظروف سهله، لكن خلي الشخص ده يعدي على واحدة من الليستة اللي قلناها: جوع، خطر، عري، سيف، اضطهاد، موت. خلي بس يجتاز في الأمور دي، ما يعرفش يقولها. أحبائي، إن شهوة قلبي للرب أن يفتح بصائرنا لنعرف خطورة أن نعمل مشيئات الجسد والأفكار. إني لا أتكلم عن خطايا معينة كبيرة، وياريت المفهوم ده لو كل شريعة الأبرص ما طلعناش منها إلا بالحكاية دي أبقى شاعر إنه الوقت ما ضاعش على الفاضي. ليست النجاسة وليس الدنس هو الشرور والخطايا التي يسميها العالم شرور، لكن هي فعل مشيئات الجسد والأفكار. أجيب مثل يوضح الحتة دي، وهدخل في الأصحاح بتاعنا من الجزء مش اللي قلته المرة اللي فاتت، ما تخافوش، لكن هدخل في عدد 8 اللي انتهينا إليه. العبادة ممكن يكون في نجاسة، لو واحد بيعبد ربنا ممكن بقى في العبادة كمان يكون في حاجة شر. عايز أوضح إنه مش العملية بتعمل إيه، لكن بتعمله بإيه، بالروح أم بالجسد. ممكن ترنم بالجسد، ممكن قوي، ممكن توعظ بالجسد، ممكن قوي، ممكن تخدم الرب بالجسد، ممكن قوي، ممكن تدي للفقراء بالجسد، ممكن قوي، ممكن تصلي بالجسد، ممكن قوي. وفي كل حاجة من اللي أنا قلتهم دول في مش دليل، عشرات الأدلة كتابيا عليه. واحد يقول: أنت عايز تخوفنا؟ يا ريت أقدر أخوفكم يا أحبائي، فنخاف من أن نعمل مشيئات الجسد. يا ريت أعرف أعمل. يوم كان عظيم في تاريخ شعب إسرائيل، الرب سكن وسطيهم، في سفر اللاويين أصحاح 9، الرب سكن وسطيهم، وموسى وهارون يوم تدشين الخيمة عملوا الذبيحة. بعد ما عملوا الذبيحة، الرب عمل حاجة عجيبة جدا، نزلت نار من السماء، سقطت نار من السماء وأكلت إيه؟ الذبيحة. طبعا كان المنظر رهيب، لأن كل شعب إسرائيل ملفوف حوالين المذبح، وبعد ما موسى وهارون عملوا الذبيحة وسقطت نار من عند الرب وأكلت الذبيحة، كل الشعب هتف وسقطوا على وجوههم. كان المنظر طبعا مهيب وعظيم، وحاجة تخلي الجسم أشعر، يعني إحنا لو واقفين في المكان ده كان هيبقى شيء في منتهى العجب والروعة والهيبة والاحتراف، نار من عند الله نازلة. اليوم ده ارتفع جدا في عيون الشعب موسى وهارون، مش كده؟ هم اللي عملوا الذبيحة وهم اللي خرجوا وبارك الشعب، وأول ما باركوا الشعب نزلت النار وأكلت الذبيحة. منظر رائع جدا. ثاني يوم تقريبا، صاح اللي بعده على طول، نداب وأبيه ولاد هارون عجبهم المنظر الحلو ده، عجبهم قوي. أصح 10، فشافوا إن أبوهم وعمهم ارتفع في عيون الشعب جدا عندما استجلب نار من عند الرب لتأكل الذبيحة. أكيد الليلة دي كان كل الشعب عمال يحكي عن النار اللي وقعت والذبيحة وموسى وهارون، ويا بخت موسى وهارون، ويا عظمة موسى وهارون، وذاع اسم موسى وهارون، وتمجد موسى وهارون في عيون الشعب. جم هم على طول تاني يوم وقالوا يعني ما احنا برضو يعني من البيت ومن العيلة، واحنا يعني ناقصين ضلعة، ما احنا برضو كهنة والحمد لله، ونعرف نعمل بخور ونقدم، واحنا شغلنا ده شرعي، ربنا حطينا في خدمة الاجتماع، احنا كهنة. وقرب نارا غريبة لم يأمر بها الرب. يعني ايه احبائي؟ يعني خدوا البخور ما جابهوش من البيت، بخور موجود في خيمة الاجتماع، الرب هو اللي ادى مقاييسه، وجابوا نار من على المذبح اللي وقعت امبارح وحطوها على البخور، ودخلوا بخروا في المكان الذي حدده الرب. ما تعرفش تطلع ولا غلطة في اللي عملوه، بس في كلمة واحدة لم يأمر بها الرب. كان الدافع وراء عملها ليس أمر من الرب، لكن هم استحسنوا هذا. طب وإيه الضرر اللي يعود على الشعب من البخور اللي قدموه؟ في ضرر؟ إيش ضرر؟ طب وإيه الضرر اللي يعود على ربنا؟ بدل ما يتبخر له مرة أهو يتبخر له مرتين، يعني المفروض ربنا يقول لهم إيه؟ كتر خيركم. لكن الكتاب يركز نارا غريبة لم يأمر بها الرب. تعرف أحبائي باختصار؟ لقد كان فعل مشيئات الجسد والأفكار. إنجاز لي وإن كان لي الحق إني أحلل دوافعهم، مع أني ما بحبش أعمل حكاية دي لأنه ممكن أغلط، ويا ما غلطت في الحكاية دي، لكن أو ربما زي ما قلت من شوية والرب يسامحني لو كنت غلطان، بس أهو بحاول أبسط وأوضح، ربما إنهم حاولوا لفت أنظار الجماعة إلى أنفسهم. إحنا برضو بنعرف نبخر وبنعرف نعمل وكده، يعني نفرح كده، نفرح مع بعض، يعني نفرح ونهيص، ما إحنا في خيمة الاجتماع وكلنا كهنة وكلنا شعب الرب ونبخر، وإحنا مش بنعمل حاجة غلط. وتنزل نار كده لما نقدم بخور، ولما تنزل النار الشعب كله يعمل إيه برضو؟ يقع، والليلة دي ما تبقى ليلة نداب وأبي، زي ما امبارح كانت ليلة موسى وهارون، كل واحد ياخد له ليلة. ونزلت النار فعلا، بس ما خدتش البخور ولا خدت الذبيحة، لكن خدتهم هم. أحبائي أهو يمكن دي صورة تورينا إنه مش الخطية هي الشر والنجاسة اللي احنا اتفقنا عليها وحطناها في قاموس معين، لكن الخطية والنجاسة هي مشيئات الجسد والأفكار حتى ولو في مجال الخدمة. ده انت كده هتعقدنا وتخلينا ما نخدمش. يا ريتك تتعقد من الخدمة الجسدية، ولما تتعقد منها تقول للرب انا عايز اخدمك خدمة روحية. وفكرك لما يعني تروح له وتقول له عايز اخدمك خدمة روحية، هو ما عندوش خدمة يخليك تشتغلها؟ هو لاقي ده الحصاد كثير والفعلة. ايه اللي يخليك تضيع عمرك في خدمة جسدية والرب مستنيك علشان تخدم خدمة روحي؟ موضوع عايز بس تحويل اتجاه وتنقية الدوافع. مؤمن للأسف ما خدش باله من الحكاية دي وعمل مشيئات الجسد والأفكار، في نظر الكتاب يعتبر ايه؟ أبرص. اهو ده البرص اللي احنا بنحكي فيه لنا مدة طويلة. ايه هو البرص؟ مؤمن عمل مشيئة الجسد، بس مش عملها زي ما شفنا طول التأملات اللي فاتت، زلة فلتة، ما بتحصل مننا كتير مش كده، زلات وفلتات عمال ما بنبطلش، لكن فعل مقصود مصمم عليه وأصبح عادة من عاداته. عشان كده الكاهن يفحصه ويقول إن لم تكن الضربة، فاكرين يا أحبائي، أعمق من الجلد ما يحجزوش، لازم تكون الضربة أعمق من الجلد. يعني مش الموضوع موضوع سقطة سقطها عمل فكرة جسدية، ده كتير مننا بيحصل، وفي أقدس الحالات الروحية المؤمن معرض أنه يعمل شيء من مشيئات الجسد والأفكار، لكن ما بيكونش طابع حياته، ما بيكونش أسلوبه منهجه. في مؤمن للأسف مستعبد للجسد، ده اللي يسميه في كورنثوس جسدي، ده اللي يقول عنه في رومية 7 أما أنا فإيه جسدي مبيع تحت الخطايا، لم أستطع أن أكلمكم كروحين بل كجسديين. الضربة أعمق من الجلد وبتنتشر، وده اللي بنتكلم عنه. أول ما بيعيش حسب مشيئات الجسد والأفكار، إيه اللي بيحصل له؟ يطلع من خيمته، يفقد تمتعه بمقامه في المسيح، مش شبعان، مش فرحان، مش قادر فعلا يشعر بالغنى اللي هو فيه باعتباره في المسيح خارج خيمته. حاجة تانية، بعيدا عن خيمة الاجتماع فاقد شركته مع الرب. حاجة تالتة، خارج المحلة فاقد شركته مع القديسين، واقف بره بره المحلة. بس طبعا في أيامنا دي اللي بره المحلة كتار، وممكن يقعدوا مع بعض ويعملوا شركة، ويقول لك أنا محروم من شركة القديسين، أديني إيه شركة مع البورص، ما إحنا مع بعض. ما في سفر الملوك الثاني نقرأ عن أربعة بورص كانوا قاعدين مع بعض، ويمكن يعملوا عليهم رئيس، ويمكن يعملوا جمعية ويعملوا أنظمة وبتاع، ويبقى فرحان ومبسوط جدا، ودي مصيبة تاني لأنه دي ما بتخليهوش يحس أنه محتاج يرجع إلى المحل، وعايش في برصه مبسوط. لكن إن وجد شركة خارج المحلة، عمره ما هيلاقي خيمة الاجتماع خارج المحل، هيفضل طول عمره المسكين محروم من شركة حقيقية مع الرب. دي نشاط، حركات، أعمال، لكن ملهوش اللقاء الفردي العميق مع الرب، ملهوش القعدة اللي مع الرب اللي يقول له فيها عطشت إليك نفس. ممكن يشتاق للترنيم، للوعظ، للخدمة، ممكن يشتاق لأي نشاط، لكن عمره ما يشتاق إلى الرب نفسه، المودة الخاصة بينه وبين الرب. أحبائي، إن هذه هي العلامة، هذا هو القياس اللي نقيس به حالتنا، إن الشخص الذي خارج المحلة قد يجد تعويضات كثيرة، إن الأبرص قد يجد أمور كثيرة تنسيه وضعه الشاذ والغلط، لكن عمره ما هيلاقي، عمره ما هيلاقي شركة عميقة مع الرب، الفرح بالرب، تمتع بالرب. الحكاية اللي كانت بتختبرها مريم، جلست عند قدميه وتسمع كلامه، لغاية ما الرب يبدأ يعمل فيه ويشعر بحرمانه من الرب، من القديسين، من مقامه في المسيح، يشعر بفقره، مشتاق يا رب أدخل إلى المحلة من جديد، رجعني ليك، ردني ليك، أنا تعبت، أنا عايزك من جديد، أنا وضعي برا بقي تعبني، تعبت. وطبعا يا أحبائي، عمره ما بيشعر من نفسه، لكن الله في نعمته هو اللي بيعمل فيه علشان يخليه يشعر. الشفيع اللي بيقول عنه يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. فيجي يوم يطهر، إمتى بيطهر؟ فهمناها من الشريعة، لما ضربة البرص تعمل إيه؟ تغطيه كله، لما يعرف أنه لا يسكن فيه أي في جسدي شيء صالح. يا أحباء الرب، لن يعود أبرص إلى المحلة إلا بعد أن يشعر أنه فاسد، وأنه من الرأس إلى القدم ليس فيه وضح من لحم حي، ما فيش ولا حاجة عدلة. كم مؤمن وصل للحكاية دي؟ أسف قليلين، على طول بيبانوا، بيبانوا اللي رفضوا أنفسهم، اللي حطوا نفوسهم في التراب، اللي عارفين انه لا يخرج منهم اي شيء صالح ولا يسكن فيهم اي شيء صالح، لغاية ما نعرف الحكاية دي انه لا يسكن فينا اي في جسدنا شيء صالح، احنا لازلنا خارج المحل في حالة البرص. وللأسف الشديد بطول المدة، طول ما انت بعيد عن التعليم الصحيح، طول ما في تعليم صحيح، كلمة الله بتكشف دايما حركات الجسد، مميزة أفكار القلب، وإيه؟ تفضح، تكشف كلمة الله اللي جاية من الله بتعري الجسد، فتخلي الشخص يشعر بحاله ويعرف وضعه إن هو خارج المحل، إن هو ما فيهوش حاجة عدلة. لكن للأسف طول ما هو بعيد عن كلمة الله يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم. مين المستحكة مسامعهم؟ المعلمين ولا الناس؟ الناس. والمعلمين اللي بيعملوا ايه؟ مستحكة يعني وكلاهم، ها؟ يعني عايز حد يعمل ايه؟ يريحه. انت حلو يا حبيبي، حلو، يا سلام، هو في زيك. نشكر الله لأجل ذكائك، والأجل لبقتك، والأجل فصحتك، ولو حفظ له آيتين ثلاثة من الكتاب لأجل ذاكرتك، ويا سلام على ذوقك وأخلاقك، أنت تنفع في الزيارات، أنت تنفع في الوعظ، أنت تنفع في الترميم، ويقسموها. فيش كلام عن الجسد، فيش كلام عن المصيبة اللي ساكنة جوانا. الكلام اللي عقد ده ما تعقدوش الناس، مين كلهم حلوين والحمد لله وزي الفل. آه يا أحبائي، معلمين مستحكة مسامع، فيصرفون أذهانهم عن الحق، ويعيشوا المؤمن ببرصه سنين هذا عدد. ما بيحطلوش المقياس العالي، قياس قامة مل المسيح، بيفهمون الحياة المسيحية هي انك خلصت بقيت اعظم انسان، في حين ان الخلاص هو بداية الطريق نحو تصور المسيح فينا. ان الله عيننا مش علشان نخلص، لكن عيننا لنكون مشابهين صورة ابن الله. مش عايز جيش مخلصين على الأرض حياتهم في الجسد وحياتهم رديئة أمام الناس، لكن الله عايز أبناء على الأرض مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرة. لكن للأسف التعاليم في المسيحية أقنعت المؤمنين بمستوياتهم الضحلة، ووضعوا أمامهم قياسات حقيرة، وفهموهم أنه طول ما هو عضو في كنيسة، وطول ما هو بيدفع، وطول ما هو شخص معروف وعنده موهبة بيمارسها، عداه العيب ومش مطلوب منه أي حاجة. لكن التعليم الصحيح يا أولادي الذين أتمخض بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم. هل أحبائي وضعنا أمامنا هذا القياس؟ بتيس روحك على إيه؟ بتيس روحك على اللي معاك؟ هتطلع زي الفل، بس عايز أقول لك حاجة، ده كلهم خارج المحل. بتيس روحك عليهم يا مسكين؟ أبرص بيقيس روحه على أبرص، يقول له أنا بقعتي أكبر من بقعتك، ما أنت أبرص وأنا كله مبسوط وكله خلاص. ده يمكن مع طول المدة ما شافش واحد عدل، فيتصور إن الناس كلهم بقعهم بيضة، ده خلقة ربنا، دي حاجة كده جميلة ربنا اداها لهم إنه يبقى مبقع أبيض، ويفضل طول عمره خارج المحل، ما جربش طعم الشركة مع الرب، طعم خيمة الاجتماع، طعم الشركة مع القديسين، طعم العيشة في مقام السماوي. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، ما فوق حيث المسيح جالس. أفكاره في السماء، أفكاره في السماء، يبقى كبير في الصيت والاسم، وكل أفكاره هي على الأرض. السلام على المرنم اللي فعلا بيورينا صورة للسماء. أما أنا فأمام السماء، حيث ارتقى سيدي وكما صار هنا سأسير أنا، غايتي المسيح. أهو ده المقام الصحيح، يفضل برا المسكين لغاية ما ربنا يفتح عليه بأعظم فتح. معرفش بقى يفتحها عليه إزاي، ربما عن طريق الكلمة، الكلمة الموبخة المميزة لأفكار القلب وهياته تكشفه، فيعرف الفساد اللي فيه، وده يبقى نوع يعني يا بخته لكن في نوع تاني لأنه بعيد عن الكلمة، الرب يخليه يعرف اللي جواه عن طريق الاختبار. ودي صعبة ولا مش صعبة؟ صعبة. أنت حبيبي فاهم إن الجسد هو فعل الشرور الفظيعة، بس هسيبك تجربها وتبقى فضحتك بجلاجل ويبقى منظرك وحش، وحتى اللي بره المحلة نفسهم يعملوا إيه؟ ها؟ يطلعوك بره المحلة بتاعتهم، يعني ما يبقوش طايقينك. وده اللي حصل، ده اللي حصل. وللأسف الشديد إنه معظم المؤمنين بيتعلموا فساد الجسد بهذا الأسلوب، عندما يرتكب إثما أو شرا لفضائح المجتمع بيلفظه بيرفضه، فبيبدأ يفهم إن هو وحش، إن هو في حاجة غلط. زي مين؟ زي بولس وبطرس. بولس تعلم إنه لا يسكن فيه أي في جسده شيء صالح بالشركة مع الرب، قاعد قدام الرب ويراقب ما فيه ويقرأ كلمة الله، أرى كلمة الله، كلمة الله البسيطة جدا، الناموس بتاع موسى، لقي في وصية في الناموس بتقول لا تشتهي، بس كلمتين لا تشتهي. المدام ربنا قال لا تشتهي، هي دي كلمة الله، يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ ها؟ لا أشتهي. ومخلص، أمين، صادق مع نفسه، شخص مدقق في حياته. الرب قال لا تشتهي، يبقى لا يمكن أن أشتهي. بدأ علشان لا يشتهي لقي روحه كل ما أريد أن أفعل الحسنة أجل إيه؟ شر حاضر علي. طب سلم؟ مش هسلم، انا مش ممكن اعمل حاجه الرب مش عايز، مش هشتهي يعني مش هشتهي. واحد يصارع ويتخانق مع روحه لغايه ما صرخ وقال ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ قال له بس يا حبيبي وصل، تعال من دخلك المحل، اشكر الله بيسوع المسيح ربنا. لكن بطرس للاسف رب يتكلم كلام كتير فاحص جدا للقلب، يفتش مخادع الناس، وبطرس مش قادر يستوعب اللي فيه، والرب يفهمه وينبهه، لكن لأنه مش زي بولس من النوع اللي يتعلم من الكلمة، بكل أسف ترك الرب يتعلم فساد ما فيه عن طريق الاختبار، وكان الاختبار مذل للغاية. أنكر الرب أمام الجواري وكانت الفضيحة بجلاجل، ويقينا أن وسط إخواته خسر وضعه وخسر يعني سمعته، كان منظره رديء جدا وهو شعر بكل ده، وخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. لكن في هذه اللحظة عندما بكى بطرس بكاءه المر، وعندما صرخ بولس صرخته الشهيرة ويحي أنا الإنسان الشقي، عندما تجيء اللحظة التي تدرك فيها مدى الفساد الموجود فيك، أنت في هذه اللحظة مؤهل للدخول إلى المحل. أهو ده يوم طهرك، يوم ما تقول له لا يسكن في أي في جسدي شيء صالح، يلا حبيبي أندخلك المحل. بس هو مسكين ما يعرفش يدخل، ما يعرف فعلا، بيبقى منحني. لما بكى بكاء مرا بطرس، فكركم عارف يرجع للرب؟ ما يعرفش. وشكرا للرب أحبائي، هو بيسيبنا لغاية ما نقول بس من ينقذني، لغاية ما أبكي البكاء المر على نفسي. لكن بعديها الرب بيشوف شغله، يقول الكتاب ان يسوع قام وظهر، ظهر ايه؟ اولا لمين؟ لصخر. يروح لبطرس، يروح لبطرس ويبعث له التلاميذ، قولوا لتلاميذه ولبطرس، ويروح له على بحيرة طبرية، اتحبني ارعى غنمي. ما اروع هذا الشخص. هنا احبائي اللي حصل، اللي تأملنا فيه المرة اللي فاتت كله، هو ما عملش ولا حاجة لانه ما يقدرش يعمل حاجة، لكن واحد يروح له برا المحلة، يلاقي البرص غطاه ويلاقيه بيصرخ بيقول أنا كل فاسد، يقول يؤتى به، يؤتى به إلى الكاهن. هو ما عرفش يجي لكن يؤتى به. طب والكاهن يعمل إيه؟ يخرج إليه الكاهن. ما أجمل الكلمتين دول، يؤتى به ويخرج إليه، كل حاجة بيعملها له الكاهن. والكاهن يأخذ العصافير اللي تأملنا فيها ويذبح عصفور ويغمسه في دم العصفور الحي، الكلام اللي تأملنا فيه المرة اللي فاتت، لغاية ما يوصل لأروع مرحلة، يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء. وهناك هذا الشخص الذي انزعج كثيرا من الإثم والدنس الذي رآه في نفسه، يطمئن أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. يطمئن أن المسيح أسلم من أجل خطايانا، لكن بس خلصت على كده، وأقيم لأجل تبريرنا. يرى المسيح مقاما وعليه الدم، وكأنه يقول أشكرك يا رب إن اسمي قد حمله المسيح، والمسيح مات عني تحت ثقل اسمي، لكنه قام ناقضا أوجاع الموت، وهو الآن في قمة المجد بدون خطية بدون أثام. وفين أثام يا رب؟ ضاعت إلى الأبد. وده أول درس يعود إلى المحلة، شاعرا بفضل المسيح عليه بيرنم يقول إذن لا شيء من الدينونة الآن، مش علشان أنا كويس، لا، لكن أنا قبليها العدد اللي قبله، أنا بذهني أخدم ناموس الله وبالجسد ناموس الخطيئة، لكن معليش دينونة لأني أنا في مين؟ المسيح. ويبدأ الشعور بالشكر والفرح. وأول ما يوصل للنقطة دي قلنا كمان أنه في العصفور الطاير صورة لحرية مجد أولاد الله، لأنه بقول ناموس روح الحياة في المسيح يسوع عمل إيه؟ أعتقني من ناموس الخطيئة والموت. ودخل المحل، نشكر الله. بعد ما دخل المحلة كل حاجة كانت بتتعمل له قبل كده، لكن النهاردة هو عليه أنه هو يعمل. ودي مرحلة في حياة المؤمن يا أحبة، أرجو أن احنا نميزها، أن في مؤمن بيقعد طول عمره ما بيعملش حاجة غير أنه بيعمل مشيئات الجسد والأفكار، لغاية ما ربنا ينور عينه، يا إما عن طريق الكلمة فيكتشف فساده، أو عن طريق وقع يقعها فيعرف خرابه، وساعتها يشعر برداءته ودنسه. الرب يقود من يرده إلى المحلة عن طريق الرب طبعا، وتحت إشراف الرب يرد نفسه ويرجع إلى المحلة. بعد ما رجع وبعد ما عرف أنه ما عليهوش دينونة في المسيح، هو عليه مسؤولية. إيه أول حاجة يعمل؟ أنا مش هكمل أصح كله، لكن بعض الحاجات البسيطة. إيه أول حاجة يعملها؟ أول ما يدخل المحلة، أول ما يدخلوا يعملوا فراغ، أدخل محلة عم، يجري على المية ويغسل ثيابه. عدد 8، فيغسل المتطهر. شكرا لله، حلوة كلمة المتطهر. الطهر بإيه ده؟ بالدم. دم مين؟ دم العصفور اللي اتذبح، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. بس أدي سيدي حلو، شكرا له من كل القلب. هذا الذي أتى بدم، بس بدم وإيه كمان؟ وماء. شكرا له. ده مش هيحلل المشكلة من الناحية القضائية بس، لكن هيحلها لي من الناحية الأدبية، هينظفني، هيغسلني. أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مطهرا إياها بإيه؟ بغسل الماء بالكلمة. يا أحبائي في تطهير لنا، في تطهير لنا. ممكن الرب يعرف يطهرنا، يغيرنا تماما في شكلنا الأدبي. مش بس الرب ادانا حياة أبدية واعطانا خلاصا أبديا، لكن الرب عايز كمان يجري فينا على الأرض تغييرا أدبيا. أدبيا، عايز أقول الكلمة دي بصفة خاصة لأحباء الإخوة، لأنه إحنا كتير بنركز على الشق الأول بس، إن إحنا ضمننا الخلاص الأبدي، لكن الرب يسوع أتى بدم وأتى كمان بماء. جه بالدم علشان يضمن لي السماء، لكن أتى بماء علشان يطهرني أدبيا. فين التطهير الأدبي؟ لما أروح السماء، السماء مش محتاجة تطهير أدبي لأنه هنكون مثله هناك، لكن فين محتاج تطهير أدبي؟ هنا على الأرض، هنا على الأرض. قبلنا عمل المسيح الذي أتى بالدم، هل قبلنا عمل الذي أتى بالماء؟ إنه أتى بدم وماء. أنا بقولها غلط على فكرة، بس بقولها طبقا لإنجيل يوحنا، لأنه قال خرج من جنبه دم وماء، ودل الوضع اللي أقدر أقول التاريخي في اختبارنا. إحنا اختبرنا الأول تأثير إيه؟ الدم، وبعد كده تأثير الماء. لكن في رسالة يوحنا أصحاح 5 ما بيقولش دم وماء، لكن بيقول ماء ودم، لأنه عايز يركز أكتر على الحياة الأدبية. من تاني أصحاح في الرسالة دي قال إن الوصية التي أقولها لكم ما هو حق فيه وفيكم. هل رأيتم ماذا ظهر في المسيح من حق؟ إنه ينبغي أن يظهر فيكم أنتم أيضا. إن كل الحياة التي ظهرت في المسيح ينبغي أن تظهر في تابع المسيح. إنه أتى بماء ودم. متعني بتأثير الدم، اشكرك يا رب. شكرا. ما عدتش خايف من الدينونة، ما عدتش خايف من الخطايا لأنها غفرت. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا الإيه؟ الكثيرة من أجل اسمه. لكن لسه فاضل شغلانة المية، والمية أحبائي إحنا علينا مسؤولية فيها. وكم أشكر الرب لأجل كل شخص موجود في هذا المكان، إن مجيئك لهذا المكان هو مجيئك إلى الماء. تجي علشان إيه؟ أشكر الرب لأجلكم، أشكر الرب اللي بيعمل فينا أحبة. إحنا إيه اللي جابنا النهاردة؟ جايين عايزين نسمع كلمة الله، وكلمة الله هي مطهرا إياها بغسل الماء بإيه؟ بالكلمة. يعمل إيه المتطهر؟ شكرا لله لأجل هذه الكلمة العظيمة، المتطهر، إن الرب يسوع طهرنا. في يوم من الأيام لما الرب حب يستعمل المية مع بطرس، ليس لك في نصيب، لأنه النصيب فيه بناخده بالمية ولا بالدم؟ بالدم. لكن ليس لك معي نصيب، أنت برا المحلة يا بطرس، أنت أبرص. لازم يكون لك معي نصيب، شركة مع بعض، لازم أستعمل معاك المية. قال له لا، إن كان الموضوع كذا اغسلني كل، ليس رجلي فقط بل يدي ورأس. رد عليه الرب وقال له من اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، لأنه هو إيه؟ طاهر كله، طاهر. شكرا للرب أحبائي، المتطهر يغسل المتطهر. إن الرب عنده المياه التي يغسلنا بها، لكن هل نأتي لنقدم له أنفسنا وقل له اغسلني طهرني؟ إن مجيئك اليوم هو فعلك ما رفضه بطرس في يومه عندما قال له الرب أعطني رجليك لأغسلهم وامتنع. أشكرك لأنك ما امتنعتش، أشكركم فعلا. أنا أحب المؤمن اللي ما يمتنعش عن غسل رجليه. وما هو الغسل؟ هو سماع كلمة الله التي تنقينا أحبة. قال لهم أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. يستحم بماء فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر. هو مش الطهر؟ الطهر ومحتاج يعمل ايه؟ يطهر. بس التطهير الاولاني بالدم، التطهير الثاني المية بس. انا خفت تكون انعسته. طب زعلته؟ يعني ارجو لا تنعسوا ولا تزعلوا. انا ببقى جديد شوية من محبتي لكم احبائي، لاني قدي شاعر ان احنا الايام دي معظمنا يعيش خارج المحلة بكل اسف. اشكر الله لأجل الذين في الداخل في شركة عميقة مع الرب، لكن الرب يدينا نعمة يرد نفوسنا ويهدينا إلى سبل البر. احتاجين أحباء أتقياء نعيش بالقرب من الرب. يستخدم إيه عشان يتطهر؟ مية بس؟ هو الحلاقة بالمية؟ في حاجة تانية؟ مش كده برضه؟ الموس. هنرجع تاني الكلام الصعب، يعني محتاج علشان يتطهر مية، ومحتاج كمان إيه؟ موس. بس المية الأول وفي الآخر. مية يغسل بيها ثيابه، وبعدين يحلق شعره، وبعدين يستحم بالماء، وساعتها يقول فإيه؟ فيطهر. إيه معنى الكلام ده؟ أول ما يدخل المحلة هيبص الروح يقول الهدوم دي لبستها وأنا أبرص، وشعري ده كان طالع من جلدي يوم ما كان جلدي مضروب بإيه؟ بالبرص. هدومي لازم تتغسل، وشعري لازم يتقطع، وبعد ما اغسل واقطع انا لازم كل اعمل ايه؟ استحم بماء فيطهر. ما معنى هذا الكلام يا احبائي؟ بعد العوده من البعد، من بعد ربي انا عائد، من الجوع والحرمان. مش بقول كده نجيب، مش بقول اسمح كده، من بعد ربي انا عائد من الجوع والحرمان. اهو دي لغه مؤمن يا احبائي، لغة مؤمن. كان تعبان، يمكن ما فهمش شريعة الأبرص، لكن اختبر، لأن الرب بيقوده للاختبار. رجع، بعد ما رجع اتذكر الأيام السودة، أيام خارج المحلة، اتذكر الهدوم اللي كان لابسها والدنس اللي كان فيه، وقال كل حاجة ليها علاقة بالماضي عايز أعمل إيه؟ عايز أخلص منها، أخلص منها، قطع كل العلاقات، بتر كل العلاقات. حرق كل الروابط التي كانت تربطني بضربة البرص، كل ما قادني لفعل مشيئات الجسد والأفكار، ببعد عنه، ببعد عنه، مل الرب فإلي. هكذا قال موسى في يومه، مل الرب فإلي. ولما اجتمع إليه بنو لو قال لهم كل واحد مش ياخد كوباية ماية، لكن كل واحد ياخد ايه؟ السيف، سيفه، واضربوا واقطعوا واقتلوا كل ما كان له علاقة بالعجل. يا أحبائي، إن الرب يريدنا أو يريد منا شيئا من العنف، اعملوا معروف. ايه ده احنا المفروض نكون يعني في رقه، رقه مع الناس، لكن مع انفسنا الرب عايز يكون فيه يا احبائي عنف، قسوه. قال لجدعون قم اهدم مذبح البعل الذي لابيكم، واقطع السارق. هو المؤمن هدام وقطع، ينبغي ان يكون كذلك مع نفسه، يغسل ثيابه، يحلق شعره، يستحم بما فيطهر. أحبائي عملنا كده، عملنا كده. رب يدينا نعمة يا أخو، رب يدينا نعمة علشان ما نرجعش تاني، ما نرجعش تاني. عايزين نقطع كل علاقة بما هو بالبرص، بما هو برص، فعل مشيئات الجسد والأفكار، عايزين نقطعها. وطبعا الموس بيبقى مؤلم، مش كده؟ مؤلم، لكن يساعدنا الرب نحتمل الألم. بالروح تميتون أعمال الجسد. الإماتة مؤلمة، القطع مؤلم، لكن علينا أن نفعل هذا. ثم يدخل المحلة، لكن بعد ما يعمل كده يقيم خارج خيمته 7 أيام. إيه ده بقى؟ ده ذل بقى، ده بصراحة ذل. ذل، ذل. ويمكن ربنا يوقع له في سكته واحد متعب شوية، يقول له مش حضرتك اللي كنت برا؟ أنا كنت بقى. واحد تاني قبله يقول له أنت حالق ليه كده كل راسك؟ يقول له أصل الحقيقة أنا كنت إيه؟ ها؟ كنت أبرص، كنت أبرص. أنت ليه مش قاعد في خيمتك؟ يقول له أصل الحقيقة أنا علي حكم أن أفضل خارج الخيمة قد إيه؟ زول، زول. رب ما تأثر الموضوع المعروف، تدخله خيمته ونلم الحكاية وبلاش فضايح وبلاش الزول. الراجل نفسه اتكسرت، عايزه يتكسر أكتر شوية. انت غاوي يا رب تعمل حكايه انت بس لمصلحته. افكركم بحكايه، امتى جينا للمسيح يا احبائي؟ فاكرين امتى رحت ازور واحد بعيد عن الرب؟ هاجيله من يمين، اجيله من شمال، مش قادر يفهمني. قلت له شوف انا هقول لك حاجه، مين اللي بيدخل في علاقه مع الطبيب؟ قال لي المرضى، مريض. ومين بيدخل في علاقه مع المدرس؟ قال لي تلميذ. قلت له مين يدخل في علاقه مع المخلص؟ قال اللي عايز يتخلص. قلت له مشكلتك انك مش عايز تتخلص. يا احبائي، ما حدش جه للمسيح زي ما سمعنا في شكر احد الاحبه، ما حدش هيجي للمسيح الا لما يشعر انه هو ايه؟ خاطئ. وعلى قدر ما يتعمق شعوره بانه وحش ومش طايق نفسه ومش حامل روحه، على قد ما بيجري عند المسيح. وتفتكروا امتى كان فين كان اول لقاء؟ يعني مش بس امتى، لكن اول لقاء لينا مع المسيح كان فين؟ حد فاكر؟ عند ايه؟ عند الصليب. عند الصليب. ايش معنى عند الصليب؟ اصل انا ما حبيتش المسيح الا المسيح اللي عمل ايه؟ اللي دمه سال علشان يطهر خطايا. ترنيمه حلوه بتقول اجنبيه، اللي سباكي في حبيبك، اللي سباكي، هل سباكي في تاج مجد؟ هل سباكي في قدرته على اسكات الريح؟ هل سباكي في يوم اقامته للعذر وعد المرنم يعدد؟ ما الذي سباكي في حبيبك؟ هل هو إمكانياته الجبارة، إشباعه للجموع، مجده وجلاله، منظره على جبل التجلي؟ قالت لا، ما سباني في حبيبي تاج شوكا وصليب عار. هو ده اللي ربطني بيه، أنا حبيته لأنه غفر خطايا. وكان هو تريسة يبني قبلها يتعمق في الشعور بالخطايا علشان أجيله. بعد ما بيدخلني المحلة بيسيبني يتعمق في الشعور بإيه؟ بالخطية. مش الخطايا بقى، لكن الشعور بالخطيئة اللي احنا قلنا عنها البرص. يسيبني برا الخيمة 7 أيام، زل زل. كل اللي قابلني يلطش فيا، كل واحد يديني كلمة شكل، وانا رجعت خلاص للرب. وكنت فاكر بعد ما رجعت للرب الاخوة يشيلوني على الاكتاف ويرحبوا بي ويقولوا لي كنت فين واحنا صدقنا ما انت رجعت. لكن افاجئ ان الرب بعت لي كل واحد كده ايه يعني يديني كلمه تسن بدني يخليني اشعر بذلي وبعاري. معلش معلش كل ده علشان يتعمق في كراهيه جديده لحاله البرص يقيم خارج خيمته 7 أيام و7 ايام يعني فتره ايه كاملة لغاية ما يتعمق فيا جدا الشعور بالكراهية للبلوى اللي طلعتني خارج المحل. تعرفوا أحبائي هو مكسوف أكتر فيه وهو خارج المحلة ولو هو جوه المحلة؟ هو جوه بس خارج خيمته، لأنه هو بره المحلة في زيه كتير فالحل من بعض مين هيعاير مين حد. لكن جوه المحلة كل واحد قاعد في خيمته وأخينا ده يعني يقول لو سابني بره كان أرحم لي، يدخله جوه ويسيبه خارج خدته علشان يكره يكره الايام السوداء، يكره البلوى، يكره حاجه اسمها عاملين مشيئات الجسد والافكار. يعني مثلا اقول بس حاجه بسيطه توضح الحكايه دي. لو سالت داود اخبار بيتك ايه يا داود؟ حكي لي عن بيتك. قول بيتي جميل، بيتي فيه تحت ريسبشن كبير وفي فوق اوض نوم وفي سطح من فوق وكل حاجه فيه جميله خالص، بيت ملك. اقول له اكتر حاجه بتكرهها في بيتك؟ برافو عليكم. يقول لي تعرف ده اول ما تيجي سيرته قلبي يعمل ايه؟ يدق. قلبي يدق، ما بطيقش السطح بتاع البيت. بس تعرفوا ازاي الرب وصله؟ تعرفوا لو كان عمل العملة السوداء بتاعته والامور عدت كانش كره السطح. لكن الرب يخلي ابشالوم يطرده، ابنه اللي عمل معاه الخير بس كده، ويبعت له واحد شتام قليل ادب اسمه شامع ابن جير يسبه. هي ناقصه، هي ناقصه، بس الرب عايز يكرهه في ايه؟ في السطح، عشان بعد كده لما يشوف السطح من بعيد يعمل ايه؟ اطلع يجري، لا حط ايديه على عينيه وقول اعمى ولا اطلعش على السطح. نجح الرب ولا ما نجحش؟ نجح. وهذا اللي بيعمله معانا احد، يدخل المحله لكن يقيم خارج خيمته 7 أيام. فيها يكتر الالم، فيها يشعر بعمق كراهيه الرب لفعل الاراده الذاتيه. بتخافوا يا اخوه من الاراده الذاتيه؟ يا رب من فضلك، يا رب من فضلك كرهنا فيها. يا أحبائي مش الإرادة الذاتية اللي تخلينا نزني ولا نسرق ولا نكذب، لكن الإرادة الذاتية اللي تخلينا نخدم، الإرادة الذاتية اللي تخلينا حتى نعطي. الرب عايزنا نكره الإرادة الذاتية في أحسن أعمالها. فكل ما من الجسد مرفوض أمام الله، واهتمام الجسد هو عداوة لله، اهتمام الجسد هو موت. تخدم بجسد موت، تعطي بجسد موت. الرب مش طيب، مش طيب ومش طيب، وده اللي عايز يعلمه لك في 7 أيام. في اليوم 7 يعمل ايه؟ غالبا قال واحد من رجال الله الاخ ويليام كيلي، واعتقد انه راي صحيح، انه كل يوم من 7 بيعمل الحكايه دي، يغسل هدومه ويحلق شعره ويستحم بماء ويقعد يعمل الحكايه دي كام يوم؟ 7 أيام، منقوع في الماء لغايه ما جسمه يبوش من الماء وهدومه تتهرب من الماء وجلده يتهري من الحلاق. أصله مش طايق كل ما كان له علاقة بالماضي، لكن يجي آخر يوم يعملها بقى بزيادة حبتين. يقول عنه في اليوم 7 يحلق إيه؟ كل شعره. يا سلام، رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق ويغسل ثيابه، وما يقولش يستحم، لكن يعمل ايه؟ يرحب جسد، وبالانجليزي معناها يغسل جسد، يعني يقعد يعمل ايه؟ ياخده حته حته ويعمل ايه؟ وينظف وينظف. وما بيقولش يحلق بس، لكن يقول يحلق كل شعره. منظر طبعا يعني لما تلاقي واحد عامل فروق والعمايل دي اكيد برضه منظره يكس، بس هو ما عادش يهمه، ما عادش يهمه. يقول انا استاهل، انا استاهل. هو انا بعد ما عملت الاراده الذاتيه مش عايز احصد ما يزرعه الانسان يا يحصد، بس انا اشكر ربنا انه دخلني من تاني جوه الخيمه. يوم ما يعمل الحكايه دي، التعمق في ادانه النفس والتعمق في رفض كل ما له علاقه بالبرص، اي التعمق الشديد في ادانه الاراده الذاتيه والرعب الشديد من فعل الإرادة الذاتية والكره الشديد لما هو له علاقة بالإرادة الذاتية. يوميها بقى في اليوم السابع ينام مستريح، لأنه بكرة إن شاء الله في اليوم الإيه؟ الثامن بقى، هيجي اليوم الثامن. ولو تفتكروا اليوم الثامن حكاية قديمة، أول يوم ثامن نقرأ عنه في الكتاب اللي الرب قال له إبراهيم تعمل فيه إيه ده؟ تختن، تجيب سكينة وتعمل إيه؟ وتقرأ في اليوم الثامن. وأنا يتهيألي كان الليلة دي ما بينامش، مش ما بينامش من القلق، لكن ما بينامش من الفرح، مستني الصبح، بكرة هروح قمة الاجتماع، متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ إمتى؟ إمتى من تاني أرجع للشركة معاك؟ إمتى من تاني أروح أرى جمال الرب وأتفرس فيه في هيكله؟ إمتى من تاني تشبع شهوتي في الدخول إلى أعماق الشركة معك يا رب؟ فين الأيام الحلوة؟ أيام ما كنت بقعد معك ويجري حديثي معه سرا ولا رقيب. يا إخوتي، إني أرى مؤمنين كثيرين كان لهم هذا المستوى من الشركة، لكن بكل أسف فعلوا الإرادة الذاتية فأقاموا خارج المحل السنين هذا عددها، لكن الرب في الكفاية إنه يرد نفسي. يا ريت الرب يرجعنا من جديد. عايز أشم ريحة البخور، عايز أرجع للمحرقة، عايز أتأمل في جمال الرب، عايز أرجع لمستويات الشركة العظيمة العميقة اللي كنت فيها. وأول ما يصبح الصبح يا سلام يجي له واحد كاهن، وشكرا للرب لأجل الكاهن. هنا الكاهن مش بس بيشير للرب يسوع، لكن بيشير إلى المؤمنين عندما يمارسون عملهم الكهنوت. ويا أحبائي، علينا كمؤمنين عمل كهنوتي. ما هو العمل الكهنوتي؟ عمل الكهنوت اللي علينا مش بس نقدم ذبائح، لأنه الكاهن في العهد القديم ما كانش بس بيقدم ذبائح، لكن كان بيعمل مع الأبرص شغل كبير. وإحنا كمؤمنين مفروض بنساعد إخواتنا اللي بيعملوا الإرادة الذاتية. يمكن يوم يبقى جديد عليه، وحلق شعرك، لا أنت ما حلقتش كويس، وجيش جيش مفروض أنك تقطع جامد شوية، لا الحركة دي مش مظبوطة، سحلش من أخوك اللي يقول لك كده، اشكر الله لأجل أخوك اللي الرب بعته يعمل لك كده، لكن مرة تاني يترفق بيه ويشجعه. ففي اليوم ده أول ما يوصل بقى لعمق الإدانة يقول له تعال، ياخده ويروح بيه عند باب خيمة الاجتماع. ودي جميل التعبير، فيوقف الكاهن المطهر، الإنسان الإيه؟ المتطهر، وإياها الحاجات اللي خدها، خد خروفين ونعجة، وخد كمان 3 أعشار دقيق ولج زيت. ويوقف الكاهن المطهر الإنسان المتطهر وإياها أمام الرب. ما أحلى هذه الكلمة، أمام الرب، يجيبه كده ويروح موقفه قدام الرب. وأول ما يوقف قدام الرب يقول فين؟ من زمان ما وقفتش الوقفة دي، من زمان ما قعدتش القعدة دي. يقعد قدام الرب. أحبائي، مشتاقين على الحكاية دي؟ ولا ده كلام قديم كنا بنسمعه زمان؟ كلام كانوا بيقولوا الإخوة الأوائل، الشركة مع الرب والقعدة قدام الرب. النهاردة إحنا في عصر ماكدونالد على فكرة، الوجبات السريعة، كله طير، كل حاجة، مفيش حاجة بقى اسمها قاعدة قدام الرب وشاركة مع الرب والتعمق في إدانة النفس. كلام ده كلام قدم، ده كلام بتاع زمان. يرحمنا الرب أحبائي ويرجعنا تاني الحاجة اسمها أمام الرب. كان في 2 قالوا كلمتين ما أروعهم، حي هو الرب الذي أنا واقف أمام الرب. يوقفه أمام الرب، ولما يوقفه قدام الرب يعمل الكاهن طقوس معينة ما أروعها. يقول كده عنه، يأخذ الكاهن الخروف الواحد، هقول بس المعاني بسرعة وفي البيت احنا نتأمل فيهم مع روحنا. ياخد أول حاجة ذبيحة اسم. طول عمرنا نحس إنه الذبيحة اللي ليها الاحترام والتقدير هي المحرقة أو ذبيحة الخطية أو ذبيحة السلام، لكن دايما بنحط في الآخر ذبيحة إيه؟ الإثم. لكن هنا أول حاجة هي ذبيحة الإثم. ده شيء عجيب. ولاحظوا أحبائي، شوفوا أطول شريعة في الكتاب هي شريعة تطهير الأبرص، 13 و14 من سفر اللاوي، لأنها بتتكلم عن أخطر موضوع، شركة المؤمن مع الرب. ياخد ذبيحة الإثم. ليه ذبيحة الإثم؟ لأن ذبيحة الإثم فيها تعدي على حقوق شخص، تعدي على حقوق شخص. ذبيحة الخطية مقصود بها الخطية عموما، خطية اتعملت، لكن ذبيحة الإثم فيها نوع من التعدي على حقوق شخص. واحد سرق واحد، بعد ما سرقه القانون هيعاقبه على جريمة سرق، لكن خلصت المشكلة كده، المفروض انه يعمل ايه؟ ها؟ يرد اللي سرقه. ادي ذبيحة الإثم. المسيح مات لأجلنا مش بس عشان احنا عملنا الخطية، لكن لان تعدينا على حقوق الله وسلبنا من حقوقه، والمفروض ان احنا نعمل ايه؟ نرد. طب والرد نجيب منين؟ مزمور 69، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. والرب يا أحبائي عايز يقول للشخص اللي عمل مشيئات الجسد والأفكار، تعالى اقف قدام الرب. وأول شيء عايزك تتعلمه لما تقف قدام الرب، إنك تعديت على حقوق الرب، إنك أهنت الرب، إنك اختلست حقوق الرب. إيه حقوق الرب اللي أنا اختلستها؟ أعظم حق أن يكون له السلطان على إرادتك، إنك تعمل مشيئته مش تعمل مشيئتك الخاصة. وده الدرس الأول يا أحبائي، ده الدرس العميق اللي ينبغي أن نتعلمه بعد رد النفس. عندما نأتي إلى الرب علينا أن نتعلم هذا الدرس عميقا في الداخل، إن أنا لما عملت الإرادة الذاتية أنا أجرمت في حق الرب، أنا تعديت على حق الرب. رجع أخ متألم لأنه حاجة اشتراها طلعت بايظة، قول لي داي أو طلو صليت. لا بقى ما تزودتوها خالص، عايزني أصلي كمان قبل ما اشتري؟ عايزني هي بقى يعني دي دروشة. يا أحبائي تعرفوا بعد رد النفس هيفهم كويس انه ماليش الحق حتى اني اشتري بمزاجي، ماليش الحق اني اقول كلمة بمزاجي. ايه رأيكم في نوع الحياة دي، صعبة ولا حلوة؟ حلوة صدقوا، حلوة صدقوني حلوة، ما أروعها حياة. تعرفوا هي دي اللي يقول له احفظني يا الله لأني عليك توكلت. هي دي الحياة، قلت للرب أنت سيدي، أنت سيدي، أنا ما أعملش إرادتي، أنا ما أشتريش من روحي، أنا ما أقولش من نفسي، أنت سيدي، أنت سيدي، خيري. الخير معاك أنت، الخير النطيعك، الخير ان اعمل ارادتك، الخير ان انت تبقى شبعان بانك واخد راحتك فيا، الخير انه يكون قلبي لك العرش المرهب. هو ده الخير يا رب، هو ده الخير. بعيد عنك ما فيش خير، ان افعل ارادتي الذاتيه ما فيهاش خير، انت سيدي خيري لا شيء غيرك. تعرفوا نهايه المزمور ده، امامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد، تعرفني سبيل الحياة. هي دي أخرتها أحب، صدقوني ما وحشة، صدقوني ما أروعها. تعرفوا النوع ده، عابرين وادي البكا يصيرونه ينبوعا، ما أروعها حياة أحبائي. عندما يتعمق في هذا الشعور إن فعل إرادتي الذاتية هو تعدي سافر على حق الله كالسيد اللي اشتراني لنفسه يا أحبائي، يقول فلنعش يكفي زمان الحياة الذي مضى لنكون فعلنا إرادة الأمم، فلنعش الزمان الباقي لإرادة مين؟ إرادة الله. يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. هو ده، عشان كده يجيب ذبيحة الإثم. عجيب الكتاب يا أحبائي، مش وبس، مش كلامه بس، لكن إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السموات. في كل الكتاب ما نقراش عن تقدير لذبيحة الإثم زي ما نقرا هنا. وبعد ما يذبحها يقول عنه أنه يجيب الخروف يذبحه، ومين يأكلها؟ الكاهن. الدم بتاعها هنشوف يعمل بيه، لكن مين يأكل الذبيحة؟ الكاهن اللي جايبه. طب والكاهن المسكين ده ذنبه ايه؟ خدوا بالكم هنا مش حاجة حلوة ان يأكل ذبيحة الإثم، لكن ده شيء مؤلم لأنه بيشترك مع أخوه في خطيته. وقد ايه محتاجين لصنف الكهنة ده، الإخوة الحلوين اللي لما يقرب أخوه للرب وأخوه يفتح له قلبه ويشوف الغلط اللي عمله يكتر على الألم مع أخيه، يبدأ قدام الرب متألم لأن أخوه عمل إيه؟ غلط، يأكل من ذبيحة الإثم. بس الرب يقول عنها كلمة، يقول إنها قدس أقداس. يا سلام، يعني لو جبت سيرة خطأ أخوك في الصلاة، أو لو رحت تساعد أخوك الغلطان علشان ترد نفسه وتجيبه للرب، اعرف إنك بتتعامل مع حاجة اسمها قدس إيه؟ أقداس. موضوع في منتهى الخطورة، ينبغي أن تكون حريص في كل كلمة، ينبغي أن تأكل من ذبيحة الإثم في مكان مقدس لأنها قدس أقداس، برق، بمحبة، بحزم، بشدة، زي ما الرب يقودك. بس المهم تعرف أنك بتتعامل مع موضوع خطير، أنها قدس أقداس. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل الكاهن على ثلاث حتت للطهر، على شحمة الأذن اليمنى، وعلى إبهام اليد اليمنى، وعلى إبهام الرجل اليسرى، السمع والعمل والسلوك، يوضع عليهم دم ذبيحة الإثم. وكأنه، ودي أول حاجة أحبة، اللي بنسمعه إيه هو اللي بنسمعه؟ شيء مؤثر فينا جدا ما نسمع، وأخطر من السمع إيه؟ العين اللي بنشوفه. بس ما كانش ينفع أحط الدم على عينه، فاكتفى بالأذن لأنها مدخل من المداخل إلى الفكر. فكرك هو اللي بيشكل كل شيء فيك، ويا ريت الرب يدينا نعمة نكون حريصين إيه اللي بنسمعه يا أحبائي. قال في مراثي أرمية، عيني تؤثر في نفسي، اللي بشوفه بيأثر فيه واللي بسمعه بيأثر فيه. تقعد قدام التيفي هتفكر زي ما بفكر. من سن سنتين قريت الكلام المرعب ده، لعشرين سنة طفل، من سن سنتين لعشرين سنة بيكون قضى قدام التلفزيون 300,000 ساعة، وهي أكثر من عدد الساعات التي يقضيها في المدرسة ومع أسرته. وبين كل 17 مشهد، الكلام ده في الأهرام، كل 17 مشهد بيشوفهم في التلفزيون فيهم جريمة، وكل 13 مشهد فيهم مشهد عنف. وقالوا الكلام ده بخصوص أصغر سارق في مصر، كان عمره 5 سنين ونص، حرامي عمره 5 سنين. ما سمعه الطفل، ما رآه أثر في نفسه، خلى مجرم وهو عمره 5 سنين. سرق الفلوس وقال ما نحطهاش في كيس أبيضة، خليه يحطها في كيس سود. مش عارف يتكلم لسه، لكن بيعرف يعمل الجريمة لأنه ما سمعه وما رآه أثر في نفسه. أحبائي، سايبين ولادكم فين؟ سايبين ولادكم مع مين؟ وإحنا بنقعد فين؟ بنسمع إيه؟ دم ذبيحة الإثم يوضع على شحمة الأذن، يعني بقوله ماليش الحق أسمع اللي أنا عايزه، أنا مش هسمع أي حاجة أنت مش عايزها، أنا هسمع اللي أنت عايزه. عندما أسمع ما أريد، هذا فعل للإرادة الذاتية. عندما أعمل ما أريد، هذا فعل للإرادة الذاتية. عندما أسلك كما أريد، خلاص يا رب دم ذبيحة الإثم محطوط علي، أنا مش ملك لنفسي، أنا مش ملك لنفسي. أشتريتم بثمن وعلامة الشراء محطوطة علي، علي الدم. هل تشعر أن عليك الدم؟ هل تشعر أنك مشترى؟ هل تشعر أنك مش ملك لنفسك؟ مالكش الحق أنك تسمع اللي أنت عايزه، مالكش الحق تعمل اللي أنت عايزه. يا ما كلمة بتفرسني من المؤمنين، أنا حر. لا، أنت مش حر، انت مش حر، صدقني انت ما حر، انت كنت حر لكن صرت عبد للمسيح، ولما كنت فاكر روحك حر زمان انت كنت مستعبد. اقصى عبودية في دم على الاذن، في دم على الايد، في دم على الرجل، ان الدم هو سك الشراء. انت مشترى، انت مش ملك لنفسك، مش من حقك تعمل اللي انت عايزه. لكن بعد ما يحط، يأخذ الكاهن من لج الزيت، أول مرة في الكتاب تيجي حتة لج الزيت دي، وجميل أن الكاهن قبل ما يذبح الخروف جاب الخروف ولج الزيت ورددهم ترديدا أمام مين؟ أمام. بتعرفوا دي معناها إيه يا حبايبي؟ قال له تعال تعال واتفرج. طبعا المتطهر واقف موطي راسه طبعا فرحان جدا، لكن في نفس الوقت شاعر بالخجل، يعني الاعمال اللي انا عملتها. ولما بنقعد قدام الرب اول مره بتستحضر امامنا كل الايه البلاوي اللي احنا عملناها، لكن ياخد الخروف فيردده ويفنج، وبعدين ياخد لج الزيت ويعمل ايه ويردده كانه البص. هذا هو المسيح وهذا هو الروح القدس. المسيح مات بسبب الاثم اللي انت فعلته، والروح القدس حزين بسبب فعلك الاراده الذاتيه. انت جرحت قلب المسيح اللي مات لاجلك واحزنت الروح القدس اللي سكن فيك. ويجيبهم كده قلبه يضربه، يروح جايبهم له كمان كده وقلبه يضربه تاني. ما كفايه بقى، ما كفايه قلبي وجعني، لا تاني. ويرددهما ايه؟ رايح جاي الكاهن بالخروف وبلج الزيت علشان يقول له انت اجرمت في حق المسيح وانت احزنت الروح القدس. يوم ما فعلت الاراده الذاتيه كنت ناسي ان ده شر دفع المسيح ثمنه بسببك، ان المسيح سحق على الصليب بسبب الاثم اللي انت عملته، بسبب انك فعلت ارادتك الذاتيه. ولج الزيت، انظر الى الروح القدس الذي احزنته عندما لم تستشر الرب، عندما اندفعت فاعلا اهواءك مزاجك رغبتك اللي نفسك فيه، انت احزنت الروح القدس. ويردد امامه لج الزيت لغايه ما يقول له كفايه اعمل معاك، كفاية قلبي وجعني، مش حامل تاني خلاص. ياخد من الدم ويحط عليه، وياخد كمان من الزيت ويحط عليه، وكأنه بيفكره انت ملك، انا ملك الفادي اللي فداني وبموت وصلبه احياني، انا مش ملك روح. لكن يقول له كمان وتذكر انك يسكن فيك الروح القدس. ألستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله؟ كملت الآية فاكرينها؟ وأنتم لستم لأنفسكم، أدي الدم أهو، يعني حط الزيت وبعدين الدم. وأنتم لستم لأنفسكم لأنكم اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله. حط الدم وبعدين يحط الزيت عشان يفكروا أنت من النهاردة تفهم كويس قوي أنك مش ملك روحك، لا تسمع اللي أنت عايزه ولا تعمل اللي أنت عايزه ولا تسلك زي ما أنت عايز. والحاجة الثانية انه يسكن فيك الروح القدس. ولو تفتكروا كلام المرة اللي فاتت، اللي جه سكن عندي كان شرطه الاول اني اسير زي ما هو عايز، اعمل اللي هو عايزه. حط له الدم والزيت ويغمس الكاهن اصبعه اليمنى في الزيت ويحط، لكن بعد كده يجيب من الزيت ويضع امام الرب سبع مرات من الزيت قدام الرب. ودي برضو المرة الوحيدة اللي يوضع فيها الزيت امام الرب. ايه لازمة الزيت امام الرب؟ كانه عايز يقول له تعرف يا حبيبي الرب ما يتبسطش بأي شيء إلا لما تكون جاية من هذا الزيت. هو ما بيفرحش بأي حاجة تعملها إلا بعمل الروح القدس. طب هعمل له حاجة مفتخرة جدا محترمة جدا بس مش بالروح القدس، تنزل نار من السماء وتعمل إيه؟ تاكلك أنت. لكن قدم له حاجة بسيطة خالص بعمل الروح القدس يقبلها رائحة سرور. أنا سحبت شوية لكن هخلص، يعني ما تقلقوش أكملها بالمرة. أحبان ينضح من الزيت سبع مرات أمام الرب، وكأنه عايز يؤكد من جديد لا يقبل من يدك أي شيء تعمله حتى ولو كان خدمة عظيمة بدون ما يكون العامل فيها هو الروح القدس. شوف الرب فرحان بالزيت إزاي، شوف الرب بيسعد بالزيت إزاي، إنه يشتاق أن يرى الزيت لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة لكن كم مرة؟ سبع مرات. زي بالظبط الخاطي اللي جاي للمسيح ينضح من الدم على المسبح كم مرة أو على أمام الغطاء؟ سبع مرات. حط سبع مرات من الدم. إن الله لا يرضى إلا بذبيحة المسيح، والله لا يرضى إلا بعمل الروح القدس. يفكروا من جديد بالحكاية، وهي دي الدروس اللي بنتعلمها بعد ما ترد نفوسنا. نيجي قدام وافهم كويس إن سيدي مش هيقبل حاجة إلا بعمل الروح القدس. ومن ساعتها هقول خلاص خلاص ما عدتش امشي بحسب مرأة عين. هو روح القدس جاي يسكن فينا علشان ايه؟ عشان ودي مطرح ما احنا عايزين. ده صدقوني عيب علينا، عيب علينا لما بروح القدس ساكن فيا واروح اقعده، وانا لو رحت مكان شرير وقعدت روح القدس بيسيبني؟ هتجاوبوا عليا بيسيبني؟ ما هو معايا. طب ومش عار عليا لما اخد معايا او لما يبقى ساكن فيها روح القدس واروح اقعد في حته مجلس مستهزئين؟ الرب يحميني. ينضح من الزيت 7 مرات امام الرب، لكن بعد كده هيفضل شويه من الزيت. وهو ده لوج زيت، لوج زيت حاجه كبيره قوي كده. لوج الزيت ده خد منه بس ايه؟ كم دهنه؟ حاجات بسيطه، لكن تعرفوا الباقي يعمل فيه ايه يا احبائي؟ كلام ما اروع. يروح ساكبه على ايه؟ على راسه، على راسه، ويطلع اخونا من خيمه الاجتماع على راسه الزيت. مين اللي اتعملت في الحكايه دي؟ رئيس الكهنه والكهنه، وهو داخل خيمه الاجتماع داخل موطي راسه، وهو طالع من خيمه الاجتماع يطلع ايه؟ رافع راسه. الناس تبص عليه تقول ايه الحس ده؟ ايه ده انت ممسوح من الله؟ مسحك الكاهن؟ لا، يقول يا ريتني كنت اغرس زيك. هو الفرس يعمل كده؟ طبعا الرب محمينا من الفرس، لكن عايز اقول هذه هي نعمه الله الذي يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه. بسبب شره وعصيانه الرب يجيبه ويعلمه حاجات كتير، لكن في الاخر يغمره بالزيت، وكانه بيطلع وبيقول له هعيش في جو الروح القدس، هتكلم في جو الروح القدس، هاخدم بقوة الروح القدس، هفرح بقوة الروح القدس. أنا عايش غرقان مغمور في عمل الروح القدس. إيه ده؟ جالك منين العز ده كله؟ يقول بعد نار البعد خارج المحل. هذا هو إلهنا أحبائي الذي يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. بعد ما يغرق بالزيت، وهذا هو ملء الروح القدس، امتلئوا بالروح، الزيت غطاه خالص. يقول الكتاب انه يجيب بقى الحاجات الثلاثة دول، ذبيحة الخطية والمحرقة وتقدمة الدقية، وكأنه هم دول اللي هيفضل الراجل اللي الطهر يعيش فيهم كل أيام حياته. تعرفوا بعد كده يبقى الراجل ده عنده 3 مواضيع: ذبيحة الخطية، المسيح الذي مات بسبب الخطية. الخطية هنا ذبيحة الخطية، الإنسان في الجسد مرفوض أمام الله، الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية عمل إيه؟ دان الخطية في الجسد. يعيش المؤمن ده بأتيتيود جديد، توجه جديد، إنه رافض كل ما هو من الإنسان فبيقدم ذبيحة خطية. حاجة تانية، يعيش هذا الشخص مبهور بعظمة المسيح الذي قدم نفسه لله، وهذه هي المحرقة. يعيش هذا الشخص وهو مبهور بحياة المسيح الإنسانية على الأرض، وهذه هي تقديمات الدقيق. والشخص اللي اتطهر ورجع يا أحبائي ما بيبقاش عنده غير 3 مواضيع دول، يدور فيهم ويعيش فيهم ويتكلم فيهم ويرنم بيهم، وما روش حاجة لهم. الإنسان في الجسد مرفوض، المسيح هو كل شيء ما أعظمه، حياة المسيح هي النموذج والمقياس الكامل، ويعيش طول عمره على 3 حاجات دول. كلام ده في اليوم 8. أختم كلامي بواحد فقير، أبرز فقير. الشريعة بتاعته اختلفت في حاجة بسيطة خالص، إنه كل اللي حكيناه بالضبط يتعمل، ما فيهوش فصال، بالضبط لازم يتعمل. ذبيحة الاسم، لج الزيت، دول ما فيهمش أي فصال، لكن ممكن نفاصل في 3 حاجات: الخطية والمحرقة وتقدمة الدقيق. لو قريتوا وركزتوا معايا في القراية، بدل خروف للخطية ونعجة للمحرقة بيقدم فرخي حمام، وبدل 13 دقيق بيقدم عشر. وكأنه الفقير ده شخص إدراكه ضعيف وإمكانياته إنه ما يقدرش يستوعب قد إيه الإنسان في الجسد مرفوض، وقد إيه المسيح عظيم في عيني الآب، ودي حياته مقياس سامي. زبعته على قدر ما تنال يده، مش مرفوض، تقديره وإدراكه ضعيف، يعدي. بس المهم ذبيحة الاسم لازم تكون ايه؟ خروف. دي ما فيهاش فصال، انه يعرف انه تعدى على حقوق الله يوم ان فعل ارادته الذاتية. اشكر رب احبائي لاجل كلمته، وياريت الرب يحط فينا شهوة من جديد ان لا نقيم ساعة واحدة خارج المحلة. سيبوش فرصة جنب المية علشان الرب يعلمنا فساد الجسد بالكلمة، بدلا من أن نعرفها ونتعلمها عن طريق الاختبار. وله كل المجد.